نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل هذه المسيرة الطيبة مع هذه السورة الكريمة، ألا إنها سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، وهي آية تتعلق بحد من حدود الله رب العالمين. فقلت لكم إن شاء الله تعالى إذا كان المسلمون في الوقت الحالي قد ضيعوا الحدود عملا، فينبغي علينا أن نحييها علما حتى لا نكون قد أمتنا العلم والعمل في آن واحد. فإذا كنا لا نستطيع العمل فالأولى بنا والأحرى أن نتعلم وأن نعلم، حتى إذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا عاجلا، وأقيم شرع الله وطبقت الحدود والقوانين الإسلامية، كنا على علم بديننا وبأحوال ديننا وبحدودنا وشرائعنا. هذه الآية هي التي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قلت لكم الله سبحانه وتعالى حدد الحكم والحد، وعلمنا لما سمي بالحد، وبينا في آخر لقاء لنا هل الحدود زواجر أم جوابر، وقلنا إن الراجح إن شاء الله تعالى أنها زواجر وجوابر، بمعنى أنها تزجر الفاعل عن أن يعود إلى الفعل مرة أخرى، وتزجر الرائي حتى الذي يرى لا يشترط أن يكون واقع وفعل، وإنما لمجرد أن ترى من يقام عليه الحد فهذا يرضعه، فهي زواجر. وكذلك هي جوابر، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارة في الآخرة، فلا يجمع الله سبحانه وتعالى برحمته على عبد عقابين، إن عوقب في الدنيا أسقط ذلك عنه العقوبة في الآخرة. قلت لكم هذا الحد الذي حدده القرآن الكريم، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعلمنا أن هناك جلد لمن زنى، ولكن متى يجلد الزاني؟ بعد أن عرفنا ما هو الزنا، متى يجلد الزاني؟ قلنا إذا ثبت عليه الزنا. وبما يثبت الزنا؟ قلنا إن الزنا يثبت بواحدة من 3، جاء ذكرها في رواية صحيحة أخرجها مسلم وبعض أصحاب السنن، وذكرها الألباني في إرواء الغليل. هذه رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول: إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا كانت البينة أو كان الحبل أو كان الإقرار. إذن الزنا يثبت بواحدة من 3، إما بالبينة، والبينة هي الشهادة، وإما بالحبل، وإما بالإقرار. والحبل يكون في شأن المرأة التي لا يعرف لها زوج، فإذا ما أصبحت حاملة فمن أين جاءت بهذا الحمل؟ ينبغي إن شاء الله تعالى أن نقف مع هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول وهو الذي يتعلق بالبينة، والبينة معلومة من الدين أن يشهد أربعة من الرجال بلوغ عدول مسلمون على رجل أو امرأة بالزنا، ولا تصح في مثل هذه الأحوال شهادة غير المسلم. يعني لو جالي بطرس ولا حنة ومعاه 100 واحد زيه بيشهدوا على رجل مسلم أنه زنى، شهادتهم لا تقبل. لماذا؟ لأن الأصل في هؤلاء أنهم يريدون إلحاق الضرر بالمسلم بحق وبغير حق، وشهادة غير المسلم على المسلم في مثل هذه الأمور بالذات لا تقبل ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال. كذلك شهادة غير البالغ لا تقبل في مثل هذه الأمور، فيشترط بالشاهد أن يكون بالغا حتى يكون عاقلا وفاهما لما يقول، وحتى يكون أهلا للمسؤولية. كذلك يشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا ذكور، يعني لا يصح في مثل هذا الأمر أن نستعيد عن الرجل بامرأتين كالشهادة مثلا في الأموال، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في مجال الأموال. ولكن في قضية الزنا الله سبحانه وتعالى حدد أن يكون الشهود 4 من الذكور، لا يدخل في الشهادة في الزنا النساء بأي حال من الأحوال. وقلنا هذا ثابت بأكثر من آية، أعتقد أننا أشرنا إليهم في اللقاء الماضي، قلت في سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا، ما قالش فإن شهدوا أو شهدنا، فإن شهدوا ذكور ذكور. كذلك في هذه السورة التي معنا في سورة النور الله سبحانه وتعالى يذكر أن الزنا لا يثبت إلا عن طريق 4 من الشهود. قل لو أردت أن تعرف هذا، أن تعرف هذا، قف مع حادثة الإفك وسترى أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها لولا جاءوا عليه 4 شهداء. يبقى المطلوب علشان أنا أقول فلان زنى أو فلانة زنت، يبقى أنا عايز كم شاهد؟ 4 لا صح أقل من هذا. كذلك الشرط بالشهود أن يكونوا عدولا، وقلت لكم في اللقاء الماضي لا يصح شهادة من حد في قذف، لا يصح شهادة أهل الفن مثلا لأنهم ليسوا بعدول على الإطلاق في الدين والإسلام، أما في عرف الدولة فشيء آخر تماما. فكذلك لابد العدالة في الشاهد، مش أي إنسان بيأتي شاهد ويقول لي أنا أشهد خلاص بقبل شهادته، وإنما تشترط في شهادة الشهود العدالة. كذلك إذا باجتماع هذه الأمور، بلوغ، عدول، مسلمون، ذكور، 4، تتوفر لي أركان البينة والشهادة. إذا العدد المطلوب 4، فلو أن 3 شهدوا، هؤلاء 3 كل واحد منهم يجلد 80 جلدة حد القذف،
حتى لو رأى بعين رأسه. قل لك ما لا شفت ولكنك أخطأ، لأن الله أخبرك ألا تدلي بشهادتك إلا إذا كان معك ثلاثة آخرين. فالله لما خالفت أمر الله استحق ما يجري عليك. إذا لا بد أن يكونوا أربعة، ولا بد في الأربعة أن يكونوا قد شهدوا. يعني ما يجيش واحد يقول لنا اسمع أنا شفت، لا. ولذلك هو سمي شاهد ليه؟ ليه؟ أصل فيه المشاهدة، أن يكون، لأن الشهادة بتقوم على هذا، لا تقوم على مجرد سماع أو على مجرد ما قيل لك. لا ينبغي إن شاء الله تعالى أن تكون قد رأيت بنفسك وترى إيه ده، مش أي شيء، لا لا، ليس أي أمر تروح كده راح شاهد كده وخلاص، لا. وإنما هناك حديث أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة بسند صحيح، والحديث موجود في إرواء الغليل للألباني، قد علق عليه أيضا بالصحة. عمر بن الخطاب جاء إليه رجل ليشهد على صحابي أنه زنى، والصحابي هو فلما جاء الرجل وشهد، وكان اسم الرجل أبو بكر، اسمه أبو بكر الصديق طبعا، اسم الرجل هكذا أبو بكر، جاء وشهد إن المغيرة بن شعبة قد زنى. إيه المطلوب الآن؟ مطلوب إيه؟ ها؟ يقام على مين؟ لا، نقول له أولا هل معك ثلاثة آخرون أم لا؟ مش شرط، ما ممكن واحد يخش والباقي برا. نسأل هل معك ثلاثة آخرون أم لا؟ دخل هذا الرجل وشهد وقال ومعي آخرون، بقيت الأربعة موجودين ما تخاف. وجاء الثاني فشهد، وكلما شهد واحد كلما تغير وجه عمر وازداد غضبه. ليه؟ ليه؟ عمر لا يريد حقا؟ لا، وإنما الأمر يتعلق بواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما نظرة الناس لأمثال هؤلاء بتختلف عن نظرتهم إلى أي واحد آخر، زي ما بيحصل الآن. يعني قد يرتكب واحد من الناس خطأ ما، مسألة عبد عادي، لكن هاد سني يرتكب نفس الخطأ، تقوم الدنيا ولا تقعد. سني ويعمل كده، بيعتقدوا في السنة ده انه ملك خلاص منزه، او بيعتقدوا ان الاصل فيه ان يكون على الصواب. فده صحابي، والامر بالنسبة لعمر شديد، بس عمر ما كان يشهر بباقي الصحابة وقوله شوفوا الصحابة عمل ايه عشان اقول لكم الصحابة كلهم وحشين. الواحد لا يمكن ان يكون مقياسا على الاخرين، او القلة لا يحكم بها على الكثرة، لا، وانما كل نفس بما كسبت رهينة. واي مجتمع، مجتمع السنية، مجتمع الصحابة، اي مجتمع فيه الطيب وفيه الخبيث، فيه اللي صواب وفيه اللي خطأ. وكنا نقول ان فلان خطأ، هذا لا يعني ان الكل بقى خطأ، لا، لكن يكون فيه الخطأ بيكون. وايه المشكلة؟ وايه المشكلة يعني مين يقول لك شفت سني زنى؟ لا لا ما صدقش. ليه ولا صدق؟ ايه المشكلة؟ ما يجي هو السني ملك، ما يجي. لكن هل معنى هذا ان كل سني زاني؟ يقول لك بس في واحدة من النقابة عملت مش عارف ايه، شفت عشان نقول لكم النقاب ده مش عارف ايه. يا اخي الله ينتقم منك، وهي يعني ان واحدة اساءت وهي منقبة، هل هذا يسيء الى كل المنقبات ويبقى حكم عام على كل المنقبات؟ دي كارثة بكل المستويات يا اخي. فهذا كلام لا يقبل، تعميم الاحكام كلام لا يقبل. اما كل مجال فيه وفيه في اللي بيغلط كله، وهنشوف صحابة غلطوا ايه، ما هو يعني الاشكال في هذا؟ لا، نحن لسنا ملائكة، والحديث يقول كل بني آدم، ما قالش كل غير السنية، كل غير الملتزمين، كل بني آدم ملتزم غير خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه القضية. ولكن كما قلت الأمر كان بالنسبة لعمر شديد، لأن وضع المغيرة كمان صحاب فقالوا له المغيرة زال، دخل واحد شهد أبو بكر هذا، وجاء آخر شهد، وجاء ثالث وشهد، وجاء الرابع، فلما دخل ليدلي بشهادته ماذا قال؟ عشان تعرف إيه اللي ينبغي أن يقال في الشهادة، مش أي كلام كده وخلاص. قال له عمر: ماذا رأيت؟ قال: يا عمر، رأيت مجلسا سيئا وشيئا قبيحا. وده لا ينفي أن مثل المغيرة قد وقع في خطأ ما، ماشي، لكن زنا. فقال يا عمر: رأيت مجلسا سيئا وشيئا قبيحا. فقال عمر: هل رأيت المرود في المكحلة؟ ده كنا يعني ايه؟ اظن انتوا فاهمين الكلام ده ولا اقول ولا ايه؟ ها، لان هو انتوا عارفين المكحلة، الوعاء اللي بتحط فيه الكحل، والمرود اللي هو بيبقى عامل زي المسمار ده، يروح مدخلينه جوه ويروح عاملين في العين كده، مش عارفين الكلام ده ولا ايه؟ ده المرود في المكحلة. في تعبير اخر يقولوا كالرشاء في البئر، ده الوضو حبل، ده هو البئر. ده معنى هذا ان الشاهد ينبغي ان يكون راى، وهافصح لك علشان تفهم قوي، راى عضو الرجل في قبل المراه كالرشاء في البئر وكالمرود في المكحل. لازم يكون شاف كده، ما جيش يقول لي ما اصل انا شفته بيحتضنها ولا حضنها، ما يصح هذا، ما يصح هذا، ولا يثبت هذا الزنا بأي علة. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، لأن الحديث واضح، إضراء الحدود بالشبهات، مجرد شبهة صغيرة بيصبح الحد، وده دليل على أن الإسلام غير متعطش كما يقول سفلة العصر، غير متعطش للإيذاء أو للضرب أو لإراقة الدماء أو لإزهاق النفوس، لا والله. وأكثر دين فيه طلب للتثبت هو الإسلام، لا بخلاف غيره. يعني في غير الإسلام يقول لك يؤخذ المرء بأدنى شبهة، يقولوا كده، يؤخذ المرء بأدنى إيه؟ شبهة. احنا عندنا إضراء الحدود بالإيه؟ بالشبهات. فكانت النتيجة إن هو كررها، وعمر سأل: أرأيت المرودة في المكحلة؟ قال: يا عمر، رأيت أمرا قبيحا. فابتسم عمر وقال: الحمد لله الذي لم يشمت أحدا في أمة محمد. ثم قال لهذا الذي شهد بهذه الشهادة: انصرف، وأقام الحد على الثلاثة الآخرين. كل واحد خد كم جلدة؟ 80 جلدة. إن هذا شاد بما رأى، خلاص انتهى، ما قالش فيه زنا، هذا شفت كده خلاص. لكن اللي قالوا فيه زنا ثلاثة، ولم يكتمل الأربعة فجلد الثلاثة. إذا أنا أطلب أن يتوجد أربعة كل منهم رأى بعيني رأسه الرجل على المرأة، العضو في العضو، كالميل في المكحلة أو كالرشاء في البئر. بغير هذا لا، بغير هذا لا. الإسلام فعل هذا لماذا؟ يعني علشان انت تجيب أربعة والأربعة يشوفوا بعينهم ويبقى كالرشاء في البئر والميل في المكحلة. بالله عليك، دي نسبة تحققها تكون كم في المية دي؟ ها؟ يعني تكون نسبة تحققها كم في المية دي؟ لا، قد توجد، قد توجد، لكن نظرة جدا. وده ليه؟ قال لأن الأصل في مثل هذه الأمور ستر، الأصل في مثل هذه الأمور الستر، مش الفضيحة، الستر. يعني بمجرد ما طلع واحد بفرح شاوي قول يلا تعالوا وشوفهم روح، لا لا لا، الأصل الستر، ودي قضايا نتكلم فيها، هذا هو الأصل في الدين. فإن سطرت وانصلح فقد كسبنا مسلما صالحا ونسأل الله أن يتوب عليه، وإلا إذا كان من طبعه الفساد فلنا معه شأن آخر، ولكن الأصل في الإسلام الستر. ولذلك على بال ما تروح تجيب ثلاثة وثلاثة ونقعد نشوف وشايف مش عارف ايه، ده لن يعني يتحقق إلا نضرة. وهذا هو جمال هذا الدين، هذا هو جمال هذا الدين. ولذلك في مثل هذه الأمور بالذات كما قلت الأصل فيها الستر، وفي نفس الوقت كان لابد من هذا التشديد، لأن أحيانا حيترتب على إقامة الحد إزهاق نفس. يعني لو ثبت أن الزاني محصن أو الزانية محصنة هتكون النتيجة إيه؟ الرجل. فإزهاق نفس، فالأمر ليس بالهين وليس بالبسيط. هذا هو الطريق الأول، وهو طريق البينة أو الشهود. الطريق الثاني وده بيتعلق بالنساء فقط، وهو ظهور الحبل على امرأة لا يعرف لها زوج. ويمكن قلت لكم هذه القضية بتلمح أو تشير، لأن الموضوع اللي سار على الساحة أني مش عارف ممكن جني يتجوز إنسية وكلام الفاضي اللي بتسمعوه ده غير مقبول، لأن زي ما قلت لكم الإمام مالك قال لو قلنا بهذا لسقط حد الزنا. كل واحدة تروح تزني وبطنها تبقى قدامها قد كده، وجبت ده منين؟ تقول لك أنا متجوزة جني. تقول لا إيه؟ خلاص ماشي ألف مبروك مش كده؟ خلاص وتمشي العملية كده. لا، كلام فاضي طبعا. فظهور الحبل على امرأة لا يعرف لها زوج قرينة قائمة تدلل على زناها، وإلا من أين أتت به؟ وهي ما أش مريم. لا، الدليل على هذا أين؟ أولا هذا الحديث الذي أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما، وهذا الحديث يحدث به اللجلاج، وعلى ما أذكر ستجد أيضا عند أبي داود وعند النسائي. اللجلاج رجل قد تسمعون اسمه لأول مرة، لكنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له ولد يسمى خالد، يقول كان أبي أو حدثني أبي أنه كان يعتمل في السوق. يعتمل يعني يعمل بيديه، عملا يعمل بيديه. فإذا بامرأة تحمل صبيا قد مرت، فثار الناس وقال أبي وكنت في من ثار. عملوها ضجة مظاهرة. لماذا؟ فكان لا يعرف لها زوج. شيء لطيف، عرف لها الزوج جابها منين. وكانت النتيجة أن حملوها، ومش حملوها يعني شلوها، خذوها يعني عنوة وبغير غلم منها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها من أبوه؟ فسكتت. فقال شاب وكان حذوها، لفظ روايتها كذا، حذوها يعني إيه؟ واقف قريب منها كده، حذوها: أنا يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت لها: من أبوه؟ فسكتت. فقال الشاب: أنا يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، فحدث أنه متزوج. يبقى محصن ولا غير محصن؟ يبقى محصن. يبقى إلا يتعمل فيه الراجل. ولذلك اللجلاج بيقول: حفرنا له ورجمنا. فجاء رجل يسأل: أين المرجوم؟ واحد جيب يسأل: اللي انتوا رجمتوه ده فين؟ يقول اللجلاج: فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، رجل يسأل عن الخبيث. اللي هو مين؟ المرجوم. هم لقبوه بانه ايه؟ خبيث، لزاني زاني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لهو أطيب عند الله من ريح المسك. اللي انتوا بتقولوا عليه خبيث ده أطيب عند الله من ريح الايه؟ من ريح المسك. ليه؟ ليه؟ نعم، يكفي ان هو جاد بنفسه توبة الى ربه، خلاص اعترف، قال انا، وما دام اعترف قمة التوبة، شبه عارف قمة التوبة، اعترف على نفسه انه زنى وسلم روحه لربه تكفيرا منه عما فعله مع هذه المرأة التي ولدت هذا الولد دون سابقة زواج ودون أن يعرف لها زواج، وثبت أنها أنجبت من زنا، وهو اعترف أنه أبوه، أنه أبوه. فالصحابة لقبوه بالخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهذا أننا لا نذكر عيب الرجل وإنما نذكر حسن الرجل. يعني في كثير من الناس، خاصة إعلامنا التلفان التعبان الفزدان، مين يتكلم يقول لك ايه؟ اتناول واحد ده كان حرامي وكان طبال وكان رقاص وكان مش انت مالك بمال كان، احنا مش عايزين كان، احنا عايزين هو الان ايه. اما هو كان ايه فده مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه، والا انت هتودي الناس كلها في ده. عمر بن الخطاب كان ايه؟ خالد بن الوليد كان ايه؟ ما نسال، مش كده؟ ابو سفيان كان ايه؟ ونقعد نعد بقى؟ لا علاقة لنا بكان ايه، لكن هو اصبح ايه بس. فهم نظروا لي انه كان زانيا، النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه انه اصبح تائبا، وعلمنا هذا، وعلمنا هذا. فمليش دعوة باي فرض هو كان ايه، كان اصله ده كان اصله كذا وكذا، انت مالك هو الان ايه. انت تعامله مما من منطلق ما هو عليه الآن بس، لا علاقة لك بقبل هذا، لا علاقة لك بقبل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويخبر أنه أصبح فعلا عند الله أطيب من ريح الايه؟ من ريح المسك. طبعا الرواية وقفت عند هذا الحد، وبدأ الصحابة أو بدأ اللي استغفر الله علماء الحديث يسألوا: طب والمرأة؟ والمرأة ها؟ يعني مش ما فيش حاجه، وما حدش قال حاجه، طب اقيم عليها الحد ولا ما اقيمش عليها الحد؟ طيب واذا كان اقيم الحد ما قالوش ليه؟ الروايه ما قالتش ليه، اشمعنى جاب الذكر ها الشاب؟ والمساله بقى فيها كلام. طبعا ده اولا بيدلل على ان برضه من ضمن ثوابت الزنا الاعتراف، لانه الشاب هنا عمل ايه؟ اعترف اهو، فاقيم عليه الحد. يبقى من ضمن مما يثبت به الزنا الاعتراف. وايضا بتدلل الروايه على ان المراه التي لا يعرف لها زوج برضه من ثوابت الزنا عليها، انه لو يعرف لها زوج ولا لها حمل او ولد تقاد الى القاضي او الحاكم ليفصل فيه امرها. مش احنا اللي نتصرف معاها، مش احنا اللي نتصرف معاها، لا، فبتقاد الى اولي الامر او الى الحاكم او الى القاضي اللي يتصرف معها. العلماء قالوا ان صحيح الحديث لم يذكر ما فعل بالمرأة، ولكن ما ذكره لانه يفهم بداهة. امرأة جاءت بولد لا يعرف لها زوج، ثم يأتي من يعترف بانه زنى معها والولد ولده، فماذا تقول بعد هذا؟ فشيء بديهي وعقلي أن الحد قد أقيم عليها. بيعتقد هذا أو بيقوي هذا أيضا هذه الرواية التي أخرجها البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح. أنه أتي إلى عمر بن الخطاب بامرأة قد حملت، هي حامل لها مش وضب، حملت ولا يعرف لها زوج، برضو مش معروف لها زوج، ولذلك في لفظ آخر هذه المرأة يمنية، امرأة يمنية، في لفظ آخر أن أهلها لما رأوا حملها قاموا عليها وكادوا أن يقتلوها، وغضب، وده شيء طبيعي، بنتنا وفجأة بقت حامل، فقاموا عليها وكادوا أن يقتلوها، ولكنهم اقتادوها إلى عمر بن الخطاب. فالتفت إليها عمر وسأله عما في بطنها، ده منين؟ فقالت يا عمر في بطنها ده منين؟ فقالت يا عمر إني امرأة ثقيلة الرأس أصيب من الليل، أصيب من الليل يعني إيه؟ يعني تصلي، صلي، أصيب من الليل فنمت فما استيقظت إلا ورجل بين قدمي قذف في مثل الشهاب ثم انصرف. يعني واحد جه وخلاها نايمه وعمل العمل، هي استيقظت وبيخلص، خلاص خلص مش. فقال عمر بن الخطاب يمنيه النؤوم، نؤوم يعني ايه؟ ثقيله الايه؟ ثقيله النوم، وخلى سبيلها وقال لأهلها لو قتلتموها لكاد الله أن يطبق عليكم الأخشبين لا تقتلوا أحدا إلا بإذني. إحنا اتفقنا إن الزنا إيه هو؟ إدخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار، يعني كلا الطرفين يكون راضي. دي امرأة نؤوم وبشهادة قومها وهي كما ثبت أنها صالحة لا يتوقع منها هذا، استغل رجل فيها هذا وهي نائمة فما استيقظت إلا وهو عليها. المرأة في هذا الوضع لا تملك دفاعا عن نفسها، قضى ما قضى وانصرف. تعتبرها ثابت عليها حكم الزنا؟ تعتبره كذا؟ انتفى شيء مما قلناه في تعريف الزنا أنه ليس برضاحة، استيقظ الأمر كذلك. شهد أهلها بأنها فعلا نؤوم، هذه شبهة أسقطت عنها ليه؟ أسقطت عنها الحد. لكن الشاهد في هذا الحديث كما يقول العلماء أنها لو لم يكن هكذا كان إلا يحصل، لو مش نؤوم بقى وهي زانية كان إلا حصل، لأقام عليها عمر الحد. وهم اقتادوها إلى عمر، اقتادوها بأي حق؟ بحق أنهم وجدوها حاملا ولا يعرف لها إيه؟ ولا يعرف لها زوج، فكان هذا من ثوابت ومن دواعي الزنا. الأمر الثالث من ثوابت الزنا وهو الاعتراف، وأنتم تعلمون أن الاعتراف سيد الايه؟ الأدلة كما يقولون. واحد اعترف خلاص، احنا ألمحنا إلى هذا الرجل اللي قال أو الشاب اللي قال أنا أبوه يا رسول الله. الاعتراف هذا بيؤصله حديث، هذا الحديث موجود في الصحيحين وفي غيرهما، يعني في البخاري وفي مسلم وغير البخاري وفي مسلم، وهو حديث ماعز الأسلمي. الحديث جاء من طرق عدة، ألفاظ وروايات عدة، فأذكر لك القصة من مجموع الروايات. أول قصة رجل من أسلم يسمى ماعز، يمكن جاء في وصفه أنه أعضل قصير، يعني من مواصفاته أعضل يعني إيه؟ يعني عضلاته كده جديدة، قوي البنيان وقصير. زنى بامرأة، ومعروف أنه كان محصنا، فذهب إلى سيد قومه وقال له قد زنيت فماذا أفعل؟ وقال لسيد قومه كما جاء الذكر في الروايات الصحيحة كان اسمه هزال، يا هزال قد زنيت فماذا أفعل؟ قال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعلت، ونصحه أن يذهب أن يعترف على نفسه. فذهب ماعز ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد، فاستأذن على أبي بكر الصديق، ودي تقريبا في رواية مالك في موطئه على ما أذكر، لأن الحديث زي ما قلت لك في معظم كتب السنة. فلما دخل على أبي بكر الصديق قال أبا بكر إني قد زنيت فماذا أفعل؟ قال اذهب ولا تحدث أحدا. وهل حدثت أحدا؟ قال لا. انت قلت الحد؟ قال لا، هو هزل بس وقال له روح. قال ارجع ولا تحدث أحدا، واستتر بستر الله وتب إلى الله. ماعز خرج. لك أبو بكر رجل طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، فعلا عنده رقة في القلب، ولذلك كان من مواصفاته أنه رجل أسيف، يعني كثير الحزن والبكاء، وده دليل على رقة القلب، ولذلك كان إذا صلى غلب نحيبه على صوته. فلما أبو بكر قال له هذا الكلام ارجع وتب إلى الله واستتر بستر الله ولا تحدث أحدا، قال لك كلام. فذهب إلى عمر ابن الخطاب، شوف عمر بقى تخيل بقى لما واحد يخش على عمر يقول له نزاني عمر. فدخل على عمر، يا عمر إني قد زنيت، فماذا قال له عمر؟ قال له إيه؟ الله يخرب بيتك، ده انت لازم تتقطع 70 حتة، مش كده الدين؟ مش كده الدين، مش كده الدين زي ما انا اقوله لك. فاذا بعمر بن الخطاب يقول له لا تحدث بذلك احدا، وعد وتب الى الله واستتر بستر الله. كلام واحد زي كما سمع من أبي بكر سمع من عمر، وكان ما يتوقع هذا، ما يتوقع هذا. ليه يا أخوانا؟ حميتك للدين لا تجعلك تغالي في الدين أو تخرج عن إطار الحق، مهما كان بغضك للشيء أو مهما كان حبك للشيء. ودي مسألة للأسف الشديد بيفتقدها كثير من الإخوة الشباب، لما يبغض أو يكره أحيانا بيخرج عن حدود الدين. ودي سمعتها بعضهم لما قعدت معاهم. تعرفين حدث تفجير القنبلة اللي حدث في ميدان التحرير في القهوة كانت هناك دي؟ لما جلست مع بعضهم وبتكلم معاهم في مثل هذا الأمر، فقال لي اللي فيه سفلة ومنحطين وكافرة. ليه يا عمي؟ قال قمار، وبيفطروا جهارا نهارا في رمضان، وتبقى الصلاة بتؤذن وبيموش واو واو الاخر. طيب انا وانت وكل الناس نحب الافعال دي ولا نبغضها؟ بغضنا ما في شك، بغضنا ايا كان فعلها. وفي فاعلها نحبه ولا نبغضه؟ بغضيله في الله، سافي الله خلق ولا دين ولا أي حاجة. قلت له يا ابني انا بتفق معاك في المبدأ، لكن غضبك عليه جعلك تعاقبه بما لا يستحق. طيب اللي افطر انت شايفه قاعد بيفطر عامدا متعمدا في نهار رمضان، انت شايفه بيلعب قمار، هل في الدين حكم بينص على قتل المفطر عامدا في نهار رمضان او لاعب القمار؟ فانت قتلته باي حق؟ يعني انت بتقر يا ابني انا باخده ومش قابله وبقول يعني ان لم يهتدى ربنا يخدهم، انا باخده وباخد فعله، لكن بغضي له ولفعله لا يجعلني اخرج عن اطار الايه؟ اطار الحق والدين. هو لان هو الجرم مين اللي بيحدد التجريم او العقوبه؟ مين اللي بيحددها؟ انا وانت ولا هي محدده من عند الله؟ طب لو انا وانت ماشيين بالله ومحدده من عند الله، قل لي بقى، هيقول لي اصل قد افطر مستحلا، ودي رده سالته قال لي لا. طب وده يجوز لك شرعا؟ طب عرفت منين انه افطر مستحلا؟ انت لا تعرف هذا الا اذا سالته، والا هل فتشت عن قلبه؟ كلام فاضي، كلام فاضي. ودي وده مش حب يعني، ده مش دين بقى، ده غباء في الدين لا يقبله الدين، فتتحسب علينا وتحسبت عليه وشرعا غير مقبولة. اللي اتعامل ده غير مقبول. فانا عايز بغضك للشيء وحبك لدينك الشديد لا يجعلك تحيد عن الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. طب أي شرع أنت فعلت هذا؟ ولذلك ما وجدت منهم ردا. يعني زي ما قلت لك المبرر وعد لحب يدهوني قال لي مستحيل. طب من أين علمت أنه مستحيل؟ تعلم منين؟ الإسلام قال إنك تسأل لحكم الدين، فإن قال لك أنا مستحيل هيكون ليك مع شأن آخر ومش أنت اللي تعاقبه كمان. لكن أنت سألت يقول لك لا. طب جبت منين هو مستحيل؟ هل فتشت عن قلبه؟ دي مصيبة تانية، دي مصيبة تانية والله. وده مو سيدنا أسامة مجي يقتل الرجل فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وراح قتل برضه، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله لما قتلته وقد نطق بالشهادتين؟ قال قد قالها تقية، عشان بس ما موتوش. فسأله سؤال هل فتشت عن قلبه؟ ها جبتها منين دي؟ فنفس القضية. شوف عمر اللي هو عمر صاحب الحمية وحب الدين، ولكن زي ما قلت لك حمية عاقلة مش متهورة مش غبية، عاقلة. قال له يا عمر زنيت بضوابط الإسلام الدهال؟ قال لا، قال لا على كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك لما هنيجي نتكلم عن قضية اللعان مش عايزين زي ما قلت لك حميتك تضغى على دينك. يعني شوف النبي يسأل لو أن رجلا رأى رجلا على امرأته، شوف دخلت بيتك وشوف واحد نام على امرأتك كده، ماذا تفعل؟ شوف عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يقول أقول لعن الله الأبعد. ونزلت آية اللعن فعلا، ودي كان من ضمن موافقة عمر للقرآن. لكن سيدنا سعد بقى خديته الحلم قال ألا رجلا على امرأتي كده ولعن الله الأبعد لأقتلنه. مفيش تفاهم، حمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان بس يهديه كده وما قالوش برضه يعني لا 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 ده انت كده بقى هتكفر بالله، لا برضه راح اغداله كده بالإسلام برضه. قال انظروا إلى سعد إنه لغيور وإن نبيكم لغيور وإن ربكم لغيور، ولكن يا سعد قضى الله بغير هذا. شفت عايز تقتله على مرات عايز تقتله، لكن قضى الله بغير هذا فماذا أنت قائل؟ قال أقول آمنت بالله اللي هو عايز العبادة. فغضبي لازم يحد ديني، لازم يكون من خلال تعاليم ديني وحدود ديني، لا أستسلم للشيطان اللي يقع لي في الخطأ باسم الدين والإسلام. لا لا، فشوف قال له سيدنا عمر روح واستتر بستر الله وتوب إلى الله، وده الإسلام، ده ضابط الإسلام. فخرج الرجل ولم يقنع بهذا إلى أن جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد وحوله صحابته، فوقف على باب، نعم لا شاء تفضل، فماذا قال وبماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نقف معه ونعرفه إن شاء الله وقدر في لقاء يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وكما وعدنا بعد الأذان نتوقف ونستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الواط في اللقاء السابق أو قبل السابق على ما أذكر، مش عارف السائل كم فين، لكن هو قلنا إن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به أو فيه. وإن قلنا إن العلماء والسلف حتى من قبل اختلفوا في كلفية القتل، يقتل بالحجارة أو تضرب عنقه بالسيف أو يلقى من مكان شاهق ويتبع بالحجارة أو ما إلى ذلك، لكن في النهاية الفاعل والمفعول في كلاهما يقتل سواء كان مسلم أو غير مسلم. وإحنا هيجي معانا حكم غير المسلم لو وقع في حد من الحدود وهو في دولة مسلمة، هل يطبق عليه حدود الإسلام أم لا؟ دي قضية نتكلم فيها وقضية هامة وخطيرة، وطبعا الإجابة فيها بجيب لك دلوقتي من الآخر، لكن التفاصيل هتيجي معانا في موضوع اليهودي واليهودية اللذين زنيا. إن أي غير مسلم موجود معك في البلد المسلم حدود الإسلام على رقبته، مش حاجة تيجي تقول يعني يقول لك إيه ننشئ لهم محاكم خاصة تبقى خاصة بيهم وأصل لا، أنت هتحاسبوا بالإسلام، لكم دينكم ولي دين. لا، قاعد في دولتي في حمايتي بيدفع لي الجزية ملتزم بقوانيني محترم لديني، وبقضية نتكلم فيها. فكلاهما سواء مسلم مع غير مسلم أو مسلم مع مسلم كلاهما حده القتل.
والثاني إذا رأيت رجلا يرد بامرأته
بمين؟
هو رجل الأخ الكاتب يعني معلش
بامرأتي ويقصد نعم
امرأة دي هم توصف وبعدين امرأة دي مش عارف، فما الواجب على هو يرد بامرأته؟ فما الواجب علي أسترها أم آتي بالشهود وجزاكم الله خيرا؟
يعني أنت لا تتعجل الأمر، أنت لا تتعجل الأمر. إحنا قلنا أن الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الستر. هقول لك أني هتفرق بين المعتاد للزنا وغير المعتاد للزنا كما قال العلماء. المعتاد للزنا يعني عارف أن في امرأة فاجرة أو راجل فاجر عارفينه، ده في هذه الحالة على طول بأشهد عليه وروح في 60 داهية مش عايزينه. ولكن بغير هذا الأصل الستر. وإحنا في الرواية اللي معانا دي في الأسبوع القادم إن شاء الله هقول لك إن هزال اللي قال لماعز اذهب وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، النبي هيكون له معاه عتاب، هتعرف من خلال العتاب ده إن الأفضل أن تستر على المسلم والمسلمة. طبعا زي ما قلت إن كان غير معتادين لهذا تمام، مش تيجي لشقة مفروشة مثلا ها ويبتعش... لا 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 اللي هنا كويسين تقول اللي بأثر عليهم ده مكان موبوء ودي ناس معتادة لهذا. أما غير معتاد فلا. لكن مرة شفت واحد جار لي غلبانة وعملها مرة ونفسه ضعفت وضحك عليه الشيطان برأى هكذا تصر عليهما إن شاء الله. نعم. لا هو انا ليه مطلب ان برضه ما حدش يرد غير لما الشيخ اذله يعني. يا اما انا هرد على كل الاسئله واخد كل هدايا واروح. اتفضل.
من مؤلف كتاب الارواء ارواء الغليل على فقه الحنابلة؟ من مؤلفه؟
محمد ناصر
الحنابلة. نعم.
بما يثبت الزنا
شكرا. هذا الشهادة هي البينة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة.
بسم الله.